يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المجرن، تنفيذ
فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، وسؤالي: ما هو علاج الكسل في العبادات والعجز عن الطاعة؟ أفيدونا في ضوء هذا السؤال، مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان خلقه الله جل وعلا لعبادته، وقال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة هي أمانة الدين، ويقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبناء على هذه الأدلة وأمثالها من الأدلة من القرآن ومن السنة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفطره على هذا الدين، وخلقه لعبادته وحده لا شريك له. ولكن هذا الإنسان يعرض له في حياته عوارض، وهذه العوارض تكون مؤثرة على هذه الفطرة، ويستجيب لهذه العوارض. وهذه العوارض ترجع إلى أمرين: أما الأمر الأول فهو قصور الإنسان في أداء ما أوجب الله جل وعلا عليه، والأمر الثاني تساهله ارتكاب ما حرم الله جل وعلا عليه. وهذه المعاصي التي يفعلها في باب الأوامر وكذلك في باب النواهي لا شك أنها مؤثرة على هذه الفطرة التي فطره الله جل وعليها، وتكون من الأسباب التي تجعل الإنسان يكون عنده ثقل في أداء العبادات، لأن الشيطان يقوى سلطانه على ابن آدم حينما يستجيب ابن آدم للشيطان، فإذا استجاب له فإن سلطانه يقوى عليه. وبناء على ذلك كله فأنت تحتاج إلى أن ترجع إلى نفسك وتنظر في موقفك من أداء ما أوجب الله عليك، وكذلك موقفك مما نهاك الله جل وعلا. فإن كنت مقصرا في باب الواجبات ومرتكبا لشيء من المحرمات فإنك ترجع إلى الله جل وعلا وتستغفره وتتوب إليه، فإن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تعاني بعض المساجد من لعب الأولاد الصغار فيه، والتشويش على المصلين، فما العمل تجاه ذلك خصوصا صغار السن شيخ عبد الله دون السابعة، وهل يؤخذون دون السابعة إلى المساجد؟
الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والبلوغ يحصل بنبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 سنة أو خروج مني منه باحتلام أو جماع، وتزيد المرأة على الرجل بالحيض وكذلك بالنفاس، فحينئذ إذا حصل البلوغ فإنه يجري على الشخص قلم التكليف سواء كان رجلا أو كان امرأة. ومن دون السابعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فدون السابعة عندما يأتي الإنسان بولده وهو دون السابعة، هذا لو صلى الولد فإن صلاته لا تكون صحيحة، والمجيء به يترتب عليه مشاكل من جهة تشويشه على المصلين لأنه يتصرف بدون عقل. فالمتعين على الآباء أنهم لا يأتون بأبنائهم إذا كانوا دون السابعة، بل يمتثلون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخ، أنا حجيت في العام الماضي متمتع ولم يكن لدي مال كي أشتري به الهدي، فصمت 3 أيام في الحج، وحينما عدت إلى بلدي صمت ولكن لا أعلم هل أتممت 7 أم لا، ماذا أفعل؟
الجواب: إذا كنت شككت في العدد لا تدري هل صمت 7 أو 6، فإنك تبني على أنها 6 وتزيد 7، هذا هو الواجب عليك، وبالله التوفيق.
يقول: ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا اللفظ عام بالنظر للمصلي سواء كان إماما أو مأموما، وسواء كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية، فالواجب على الشخص أن يقرأ فاتحة الكتاب، وبالله التوفيق.
يقول هذا السائل: أحمد ألف ألف، فضيلة الشيخ، نريد منكم نصيحة بشأن الأمانة، وخصوصا إذا كانت الوظيفة وإذا كان الإنسان مقصر سواء في الوظيفة أو التعليم، ما الحكم؟ مأجورين.
الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالشخص عندما يؤتمن على عمل من الأعمال فيما بينه وبين الخلق، فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة على الوجه المطلوب، وهذا عام في جميع الأمانات التي يتحملها الأشخاص، ويدخل في ذلك جميع أجهزة التعليم وجميع أجهزة الوظائف الإدارية، سواء كان الشخص آمرا أو كان مأمورا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤول بالنسبة للرعية هو أداء الأمانة المضافة إلى كل شخص بحسب ما طلب منه. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يهتموا بهذا الأمر. أما بالنظر إلى الأمانة التي بين العبد وبين الله جل وعلا كأمانة الإيمان وأمانة التوحيد وأمانة أركان الإسلام جميعها، جميع ما ائتمنك الله عليه من الدين فأنت مسؤول عن هذا، إلا عن هذه الأمانة. ولهذا يقول، ولهذا جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن شبابه وفيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به. فكل شخص متحمل لأمانة يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة كما تحملها، وإلا فإنه سيكون مسؤولا عن التقصير الذي حصل منه. ومما يؤسف له أنه يرد إلى هذه الرئاسة كثير من الأسئلة التي تشعر بالخلل في أداء الأمانة، تشعر بالخلل في أداء الأمانة من جهة الحج، من جهة العمرة، من جهة الصلاة، من جهة الصيام، من جهة الطهارة، إلى غير ذلك من أمور الدين. فعلى كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا، وليعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عن الأمانة التي تحملها من جهة الله، من جهة الله، وكذلك الأمانة التي تحملها من جهة الخلق. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يترك حفظ القرآن؟
الجواب: القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهو حجته على خلقه من الجن ومن الإنس إلى أن تقوم الساعة. ومن خصائص هذا القرآن الكمال والعموم، وكذلك اليسر والسهولة والعدل والإحسان، إلى غير ذلك من الخصائص التي دل عليها القرآن. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، وقراءة القرآن كل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والإنسان على حسب ظروفه. والذي أنصح به هو أن الشخص يجمع بين قراءة القرآن وفهمه، وإذا كان يستطيع أن يحفظ القرآن فإنه يجمع بين حفظ القرآن وبين فهمه، لأن فهمه لا شك أنه مطلوب. فأنت تقرأ مثلا كثيرا من الآيات تمر عليك، ولكنك لا تدرك المعنى الذي أراده الله جل وعلا. وفيه طريقة يمكن للشخص أن يسلكها، وهي تسهل عليه الجمع بين فهم القرآن وبين حفظه. وهذه الطريقة هي أنك تحدد الآيات التي تريد أن تحفظها، وتكون وأن هذه الآيات تشتمل على موضوع واحد، وتستعين ببعض التفاسير التي يعتني أصحابها بتحديد هذه الآيات. ثم بعد تحديد الآيات تنظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من المفردات، وتفهم معاني هذه المفردات من جهة اللغة ومن جهة الشرع، وتستعين بالكتب التي ألفت في بيان معاني مفردات القرآن. ثم بعد ذلك تنظر في هذه الآيات من ناحية سبب النزول، وتنظر فيها من ناحية النسخ، يعني هل فعل هي محكمة ولا مثلا دخلها النسخ، وكذلك من جهة المشكل من ناحية التلاوة، لأن في القرآن فيه آيات يشبه بعضها بعضا، يعني تشتبه على التالي، كقوله جل وعلا وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، مثل وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه، مثل أفلم يسيروا أو لم يسيروا إلى غير ذلك، وفيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع. وكذلك ما تشتمل عليه الآيات من المشكل المعنوي، وذلك أن القرآن يشتمل على آيات عندما تجمعها يحصل عندك إشكال فيها. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفيه كتب مؤلفة في تأويل مشكلي القرآن، بالإمكان أن الشخص يبحث عنها، وهي موجودة مطبوعة ومتيسرة في المكتبات. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات من جهة علامة العلامات الوقف، لأن علامات الوقف موضوعة بحسب معاني هذه الجمل، فيقرأ فيفهم معاني هذه الجمل على حسب علامات الوقف. ومما يساعده على ذلك تفسير ابن جرير الطبري. بعد ذلك ينظر في هذه الآيات من جهة علاقة الجمل بعضها ببعض، وعلاقة الآيات بعضها ببعض، وكذلك علاقة السور وعلاقة الموضوعات بعضها ببعض، وهذا ما يسمى بعلم المناسبة. وفيه كتب أيضا متوفرة وموجودة في المكتبات في تناسب الآي والسور. بعد ذلك ينظر في هذه الآيات من جهة المعنى العام لها، وبإمكانه أن يستمع بتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله أو غيره مثلا من كتب التفسير، مثل تفسير ابن جرير الطبري. وإذا انتهى من ذلك فإنه يرجع إلى هذه الآيات من جهة معرفة ما اشتملت عليه من الأحكام، ويستعين بكتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، وغير ذلك من كتب الأحكام. بعد انتهاء هذه المراحل بإمكانه أن يغيب الآيات على حسب قدرته، لأن بعض الناس يردد الآيات مرتين أو ثلاث ويحفظها، وبعض الناس يحتاج إلى ترديدها أكثر من 10 مرات أو 20 مرة. وعلى كل حال فكل شخص بحسبه، وبهذه الطريقة يكون الشخص قد جمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، السائل ألف ألف يقول أرجو أن توضحوا أحكام الجمع والقصر في السفر والإقامة، وخصوصا بأننا من المتعاقدين ونسافر إلى بلادنا في الإجازة، وتكون مدة الإقامة هناك تقريبا شهر أو شهرين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان في بلده الأصلي ليس له حق في الجمع ولا في القصر إلا إذا وجد سببه، وسببه في الحضر نزول مطر مسوغ للجمع، أما القصر فلا يقصر الصلاة مطلقا. إذا وجد سبب شرعي للجمع من حصول مطر أو مطر أو برد شديد أو غير ذلك من الأعذار الموجبة لهذا. وكذلك الإنسان مثلا إذا كان فيه مرض شديد ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع. أما القصر فإن المريض لا يقصر، وكذلك السالم لا يقصر. أما إذا سافر الإنسان فالناس يسافرون لأسباب كثيرة، ومن هذه الأسباب أن يكون السفر محرما، فإذا كان السفر محرما كالإنسان الذي يسافر من أجل أن يوقع أذى بالمسلمين بأي وجه من الوجوه فإن هذا لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر لا من ناحية الجمع ولا من ناحية القصر. أما إذا سافر سفرا مشروعا فإنه إذا خرج من بلده قبل دخول الوقت، خرج من عامر بلده قبل دخول الوقت ثم دخل عليه الوقت وهو في حكم المسافر، فهذا له حق الجمع وله حق القصر إذا كانت المسافة تزيد عن 80 كيلو. أما إذا كانت دون ذلك فليس له حق لا بالنظر للقصر ولا بالنظر للجمع. وأما بالنظر إذا أقام الإنسان في بلد ليست هي بلده، فإذا كانت الإقامة دون 4 أيام فإنه له حق، له الحق القصر وله حق الجمع، وإذا كانت أكثر من ذلك فليس له حق أن يترخص لا في القصر ولا في الجمع. وفيه كتاب كامل في يعني في الفقه، فيه باب كامل في بيان يعني الصلاة يعني قصر الصلاة وجمعها وما إلى ذلك، بإمكان طالب العلم أن يرجع إليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: هل من أكل الحرام لا تقبل منه دعوة مطلقا في الدنيا؟ وما الواجب على من أكل مالا حراما؟ هل تجزئه التوبة فقط؟
الجواب: هذا المال الحرام الذي أكله هذا يختلف، قد يكون رشوة وقد يكون ربا وقد يكون مالا غصبه من أحد وقد يكون مالا سرقه من أحد إلى غير ذلك من أنواع الأموال المحرمة، فيرجع إلى نوعية المال من جهة وإلى مالك هذا المال من جهة أخرى. فإذا كان المسروق، فإذا كان المال مثلا مسروقا أو كان مثلا مغصوبا فإنه يرده إلى صاحبه، وكذلك إذا كان المال الذي أخذه رشوة هو لا يجوز له، بل الواجب عليه رد هذا المال إلى من دفعه، يجب عليه أن يرد هذا المال إلى من دفعه. أما إذا كان المال مثلا معاملة ربوية وانتهت فهذا يستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. وما يحسن التنبيه عليه أن أكل المال الحلال له تأثير على الإنسان في نفسه، وله تأثير عليه في نشاطه في عباداته. وأما المال الحرام فكما أنه آثم فيه من جهة، وقد يتعلق به حق مخلوق أو حق خالق من جهة أخرى، فإنه أيضا له تأثير على الإنسان في نفسه من ناحية وجود الخمول والكسل وما إلى ذلك والعجز، وله تأثير عليه في عباداته، وله تأثير عليه في عباداته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فأنى يستجاب له. فلا شك أن المال الحرام عندما يأكل منه الإنسان فإنه مانع من موانع قبول الدعاء بهذا الدليل. وعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من أذنب ذنبا حسيا وجاهد نفسه على ترك هذا الذنب ولكنه ما زال يداوم عليه، كيف يتوب شيخ؟ وكيف يتخلص من هذا الذنب؟ وهل يشترط في التوبة
من الذنب أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يصلي ركعتين؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فعلى العبد أن يتقي الله، أن يتقي الله في نفسه، لأن نفسه أمانة معه، وهو مطلوب منه أن يمتثل ما أمره الله به وأن يجتنب ما حرم الله عليه. وأما بالنظر إلى التقصير في باب الواجبات أو انتهاك شيء من المحرمات فهذا من إغواء الشيطان لابن آدم واستسلام الشيطان واستسلام ابن آدم للشيطان. ولهذا يقول يحكي الله عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكن يا عبد الله من عباد الله المخلصين ولا تكن من الغاوين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الشخص قد يكون له أولاد ويتأثرون بسلوكه هذا وقد يفعلون ما فعله، فعليه أن يصدق في التوبة فيما بينه وبين الله جل وعلا. ومن شروط التوبة الإقلاع من هذا الذنب، الإقلاع من هذا الذنب. أما التوبة مع الاستمرار على فعل الذنب فهذا تلاعب من العبد مع ربه، وعليه أن يتقي الله حتى لا يأخذه الله يعني على غفلة ويندم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.